الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، درس شروط البيع درس مهم ويترتب عليه معرفة أحكام البيوع. وإذا عرف الإنسان شروط البيع وأحكام الشروط في البيع سهل عليه هذا البيع. ولذلك لا أرغب اليوم أننا نأخذ الشروط في البيع، نرغب أن نتدارس مرة أخرى باب شروط البيع، بحيث تريدون مسائل ونتباحث فيها ونرى مدى انطباق الشروط عليها. من يبدأ؟ نريد صور واقعية ولا نريد أسئلة على درس أمس، نريد صور واقعية لنرى فيها هل وجدت شروط البيع أو لا. نعم. لا تجيب قلتم، ولا تجيب شيء يتعلق بدرس أمس، قل عندنا الصورة الفلانية.
بارك الله فيكم، متعلق يعني.
لا تجيب هذه على طول، ادخل في الصورة.
إذا باع الرجل
يتعلق بشروط لا القدرة على تسريم، لا التسريم يشترط أن يكون المبيع مقدورا على تسريمه، المغصوب غير مقدور على تسريمه، بالتالي لا يصح بيع. لو ظن أنه يقدر حينئذ يصح العقد ولا ما يصح؟ أحكام الشريعة تناط باليقين وتناط بغلبة الظن، إذن صح العقد في نفسه. هل يثبت له الخيار أو لا يثبت له الخيار؟ هذا أمر آخر. كان عندنا الآن صحة العقد في نفسه، العقد صحيح. بيع الكلب
إن كان يعني فيه
نفسه. كلب المعلم،
كلب المعلم الذي كلب الصيد،
كلب المعلم صيد والإحراسة والزراعة.
شيخ بعضهم يقدح في الاستثناء
الواجب. قاعدة في باب الاستدلال بالسنة النظر في صحة الإسناد، فإذا صح الإسناد لم نلتفت إلى ردود من رد الحديث بعقله، ما دام إذن عندنا استثناء، هذا الاستثناء من صححه قال بأن بيع الكلب المعلم صحيح، من لم يصحح الاستثناء فإنه حينئذ يقول لا يصح بيع الكلب المعلم. أما إبطال الزيادة يقول هي ثابتة ولكنني أبطلها بحسب رؤيتي أنها تبطل السابق، وهذا ما لا يلتفت إليه. النظر في الأحاديث صحة وضعفة بحسب الإسناد. إذن عرفنا هذه القاعدة، كون أنه يظن أن المتن غير مقبول هذا ظنه هو، هذا ظنه هو، لكن عندنا كلمة الكلب هذه كلمة عامة تشمل المعلم وتشمل غير المعلم، لأنه اسم مفرد معرف بآل الجنسية فيفيد العموم. حينئذ لا مانع من استثناء الكلب المعلم من عموم الكلاب في البيع، ونحن نجد الكلاب غير المعلمة تحاز، ونجد أن غير المسلمين يبيعونها، إما يبيعونها للأكل تؤكل عند بعضهم، وإما يبيعونها ليريدون أن يتزينوا بها، وإما يبيعونها من أجل التمكن من تعليمها، فنحن نجد هذا. فالقول بأن الاستثناء هنا يعود على الأصل بالإبطال هذا كلام ليس صحيحا. واضح؟ قل عندنا بعض محال الأغذية يأتيها التجار ويشترون منها قسائم، فيقومون التجار يتبرعون بها للفقراء ويشترون بها ما أرادوا. هذه القسائم هي عبارة عن وصل بمثابة التحويل، ليست بيعا ولا شراء، بمثابة التحويل، لأن من المعلوم أنه ليست هذه قيمة هذه البطاقة. وهنا لا يشتري سلعة معينة، ما يقال اشترى سلعة معينة، وإنما هو بمثابة التحويل، فهو بمثابة الشيك الذي يكتب، يقول يصلكم فلان، أعطوا من البضائع ما قيمته 100 ريال، هذا بمثابة التحويل ليس بيعا. شلون؟
اعلان دعايه مثلا، اشتري واحد مثلا،
ما
معنى؟
يعني قسيمة
مجموعة قسائم تشتريها،
ما لا بأس، هذا عبارة عن تحويل. كأنه يقول كأنك تذهب إلى صاحب المقالة تقول خذ هذه 1000 ريال، ترى بيجيك فلان وخله يشتري من السلع ما قيمته 1000 ريال، هذا لا بأس وليس شيء بيعا، هذا تحويل. نعم. عقد توريد، واضح عندكم عقد التوريد؟ عقد التوريد يتعهد بأن يورد لهم يوميا 50 وجبة، قيمة صفة الوجبة كذا وقيمتها كذا. هنا لم يتم تسليم الثمن ولم يتم تسليم البضاعة، والبضاعة غير معينة. إن سلموا الثمن في الأول فهذا سلم، إن سلموا الثمن في الأول فهذا سلم، إذا لم يسلموا الثمن فهو في حقيقته وعد من كل منهما بتسليم هذه السلعة، وإن سلم لهم استحق القيمة لأنها أصبح عقد معاطات. أسأل عن عقد الإيجار المنتهي
بالتمليك.
بالتمليك، هذا العقد من العقود الحاصلة في زماننا الحاضر، وليست معروفة في الزمان الأول. ولما ورد هذا العقد وقف العلماء منه مواقف متعددة. الموقف الأول المنع، باعتبار أنه يجمع بين عقدي الإيجارة والبيع في محل واحد، مع أن مقصودهما مختلف، والجمع بين عقدين في محل واحد لا يجوز، لأنه من صور بيعتين في بيعة الوارد النهي عنها. القول الثاني بأن هذا العقد يراد به البيع، يراد به البيع مع رهن السلعة المباعة، ومن ثم فنعامله معاملة البيع، لأن العبرة بحقائق الأشياء ومقصود أصحابها لا بألفاظها وصورها الظاهرة. والقول الثالث قالوا نخرجه على الوعد الملزم في مذهب المالكية، فعند المالكية أن من وعد بوعد وتكلف الآخرون له من أجل ذلك الوعد لزمه الوفاء به. مثال ذلك لو قال له إذا تزوجت سأعطيك 10,000، فتكلف واستدان واستأجر فتزوج، قال المالكية هذا وعد ملزم، لماذا؟ ليترتب عليه عمل. قد يكون العمل المترتب لصالح الواعد، قد يكون لغيره. لكن القول بالوعد الملزم قول المالكية وحدهم، وجمهور يخالفونهم، قد يرون أنه يترتب عليه دفع الأضرار الحاصلة من فعله إن كان هناك ضرر، لكن ما يلزمونه بمقتضى وعده. فكوننا نخرج مسألة دائرة بين عموم الناس على قول فقهي مرجوح في أحد المذاهب ليس من المناسب. التخريج الرابع لهذا العقد قالوا هو عقد إيجارة في الزمان الأول ينقلب إلى أن يكون عقد بيع في الزمان الثاني، فهذا ليس من عقدين في عقد، لأنه لا يجتمع أن يكون إيجارة وبيعا في زمان واحد، وإنما هو إيجارة في الزمان الأول ينقلب إلى أن يكون بيعا في الزمان الثاني. وهناك عقود مماثلة في الشريعة تكون موقوفة على شيء تنقلب صورة المعاملة بناء عليه، ومن أمثلة ذلك مسألة العربون، فهو في الأول كان ما دفع كان جزءا من الثمن، وفي الآخر إذا لم يدفع البقية كان تعويضا عما فات مالك السلعة. ومثلها أيضا في الرهن، إذا أذن المالك ببيع الرهن بدون الرجوع إليه، أو أذن المالك بتملك الدائن للعين المرهونة بمجرد مضي وقت العقد وقت السداد، فمثل هذا وإن منع منه الجمهور لكن الصواب جوازه، وله نظائر كثيرة تسمى العقود المعلقة، ومثلنا لها بشراء عتاب بن أسيد لدار صفوان بن أمية برضا عمر. هذا القول له وجاهته، لكن إذا قلنا به لابد أن نسير على مقتضاه، ومن ثم لا يصح أن نجعل الضمان على المستأجر إذا لم يتلف ولم يتعدى، هكذا أيضا لا يصح أن نجعل دفعة أولى بدون أن تكون في مقابلة مدة، لأن الإيجارة إن هذا العقد إيجارة في الزمان الأول، والإيجارة لا يصح أن يكون فيها دفعة أولى. هكذا أيضا يشترط أن لا يكون هناك تعويض إذا لم يرغب المستأجر في إكمال الإيجارة ونقل العقد إلى أن يكون بيعا، إلى غير ذلك من الشروط التي يفهم مقتضاها من تطبيق أحكام الإيجار على هذا العقد في الزمان الأول وتطبيق أحكام البيع على هذا العقد في الزمان الثاني بسداد جميع الأقساط. نعم. رأيكم؟ هذا رجل شبت عليه زوجته تطلب حاجة من الحاجات، راح ساعته غالية عنده، راح وباع ساعته، يعني ما يريد البيع، وسيبي يفتك من هالي في بيتك كل ما دخل عليها صجت ولجت، هل هذا مكره ولم يوجد عنده الرضا؟ أيوه. إذن هو راضي، هو الذي ذهب للسوق، وهو الذي ساوم، وهو الذي حاول زيادة الثمن، وهو الذي استلم الثمن، كان عند رأسه مسدس يطلبه صاحبه ببيع السلعة. نعم. كروت الجوال
مثلا أو أحيان
كروت الشحن
أحيانا مثلا تجد 10 ريال المدة المعينة.
رأيكم ونحن نشتري بطاقة سواء مكتوب عليها 10 ريال نشتريها ب 12 ريال مؤجلة كذا؟
لا
عدة مؤجلة أوضح.
هو يقصد أن البطاقة
أصعب من المثال اللي قلته مؤجل، هي مكتوب عليها 10 ريال وبايعها ب 12 مؤجل. ها؟
هذه
الصورة
لا توجد.
رأيكم؟ في تجارة وفي تجار الحين يسوون هذه. في ناس محله ما فيه إلا بطاقات وبالأجل. بطاقات سواء. صح ولا لا؟ ها، خلطك أعمالك الأخرى. طيب هذا الكارت نقد ولا خدمة؟ هو خدمة في ذاته ولا تحويلا على خدمة؟ تحويلا على خدمة. معناه أنه مثل الكروت التي ذكرناها قبل قليل في المحل التجاري. يقول يشتري ب800 بطاقة مكتوب فيها سلع غذائية ب1000 تحويل، وتحويل حوله عليه بشراء بضائع بهذه المثابة. لذلك هذا ليس بيع نقد بنقد، هذا ليس بيع نقد بنقد، بحيث نقول انه من الربا، لان الربا بيع ربوي بربوي، هذا تعريف الربا. لكن إذا لا ما يلزم، إذا بعنا ربوي بغير ربوي لا يدخل فيه الربا. سيأتي معنا أن الربا على نوعين أو ثلاثة: ربا فضل هو بيع ربوي بجنسه بزيادة مثل صاع بر بصاعين بر، والثاني ربا نسيئة وهو بيع ربوي بربوي يشاركه في العلة مع تأجيل أحدهما. مع تأجيل ما نشترط الزيادة في هذا النوع الثاني. كل هذا في الإيجار، نحن نريد نفهم درس البيع. هذا قمار، كوبون للدخول في السحب على جائزة السباق، هذا قمار. وش الضابط في القمار؟ أن يكون الدفع محققا والأخذ مجهول غير معلوم، يمكن ويمكن لا. فالقمار غرم محقق غنم غير محقق غير موثوق.
نعم.
لو قدر أنك تتعامل مع بقالة، صاحب البقالة يعرفك، يعرف أنك تكثر الشراء منه، ولذلك يخفض لك في أقيام السلع بسبب ذلك، يجوز ولا ما يجوز؟ مثل هنا في الأولى كانوا يجذبون الزبائن، أنت عرفوك فأصبحوا يتساهلون معه فأجلبت زبائن آخرين لهم. واضح؟ ما فهمنا هذا. أيوة. بحيث أن السلعة الأخيرة العاشرة بدل أن تكون قيمتها 100 كانت 50، جوائز هذه أسهل وهي على نوعين: جوائز مجهولة قفلونها ولا ما تجوز، وجوائز معلومة هذا لا إشكال بالاتفاق. اشتراطنا في شروط البيع أن يكون ما بيع معلوما، هنا كان مجهولا. رأيكم قال عندي 20 بيت ببيعك واحدة منها مليون، لم يعين، حينئذ يكون مما انتفى فيه شرط العلم بالمبيع فيدخل في حديثنها عن بيع الغرار.
بعض الآن محلات شيخ
أجل تأمل. نعم. قطط حية ولا ميتة؟ تقدم معنا كلام في بيع القطط في المحاضرة الدرس الماضي. جمهور أهل العلم يصححون بيع القطط، وعند الإمام أحمد رواية بعدم صحة بيع القطط، وقد ورد في الصحيح حديثناها عن بيع السنور وهو القط، ووقع الاختلاف في هذه اللفظة هل هي لفظة ثابتة أو لا، فأكثر الرواة يروون الحديث بغير هذه الزيادة، فهل تقبل هذه الزيادة أو لا؟ موطن خلاف بينهم، لا أظهر قبولها. كمل كمل مالا. أراد هنا أن يكون مال يباح الانتفاع به في غير حاجة ولا ضرورة. نعم شرط. أما بالنسبة للنكاح فالمال ليس مقصودا لذاته، وليس المال عوضا، بالتالي فرق بينه وبين مسألتنا. وأما في الإجارة فجنس المنفعة معلومة، فخفى بعض التفاصيل لا يؤثر. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، مجهول هذا غرر. لعل هذا يأتي في خيار المجلس، أما الخيار ما جاءنا. واضح السؤال؟ يقول يأتي ويضع اللبن في الصباح عند المحل، يباع منه 10 حبات والعشر الأخرى لا تباع، يأتي مندوب الشركة من الغد ويأخذ هذه العشر، كان قد نزل العشر على أن الحبة 80 هللة ويبيعها 100 هللة بريال، حينئذ ما عمل صاحب البقالة هو أجير، لم يشتري السلعة إنما هو وكيل بأجرة، وكيل عن المالك بأجرة. قال في الحديث نهى عن بيع الغرر. قال أهل العلم وجدنا في بعض الصور أن الشارع يجيز البيع مع وجود غرر فيه، كما أجاز بيع الشاة بحملها، ومن ثم لابد أن نعرف الضابط في هذا الباب. قال طائفة، هناك أقوال عديدة لكن لعلنا نأتي بأرجحها، وهو أن الغرر إن كان تابعا جاز، وإن كان متبوعا لم يجز، يعني في الحديث نهى عن بيع الغرر، قال بيع الغرر، أو قال عن الغرر في البيع. لما قال ها عن بيع الغرر، بيع نكرة، والغرر مضاف إليه، فكأنه يقول البيع الذي يظهر فيه الغرر، أو يكون المقصده الأعظم الغرر. ليس هذا بيعا، فهم غلط، هذا توكيل في الإجارة. كأني قلت لك هذا المنديل تبعي، خذ بيعه بـ10، إن بعته بـ10 فلك ريال، إذا لم تبعه بـ10 أرجعه إلي.
ما هو ما يشاء الخلاف؟
من جاء الخلاف؟ من ذكر الخلاف؟
ما يجوز
إجارة.
تجوز بالنسبة
يعني تصبح مضاربة، تصبح ماذا؟ مضاربة، الشركة مضاربة. قبل القبض ولا بعد القبض؟
يعني بعد القبض.
القبض خلاص يأس. قال أنا شريت منك السلعة ب10,000 وسددها لك بعد سنة، ثم في الليل باعها ب11 أو ب8,000، فهنا ما حصل تقابض، قبض للثمن، ومع ذلك جاز العقد. نعم. ملكه ولا ما بعد ملكه؟ طيب أنا الحين نضرب لهذا، عندنا عندي محل، جاني زبوني بسلامي عندي عند جاري، حينئذ لي أمور. الأمر الأول نقول انتظر لا تعقد معي حتى أشتري السلعة، ذهبت واشتريت السلعة ثم بعتها عليه. الحال الثاني أن يكون هناك، أن يكون صاحب المحل وكيلا عن صاحب المال، قل ما هي عندي لكن أنا بشتريها لك بمبلغ كذا بما فيها أجرتي، هذا أيضا جائز. الصورة الثالثة أن يكون هناك تفويض من أصحاب المحلات، يجتمعون ويقولون إذا جاءك زبون عند الشيء من سلعنا جميعا فحينئذ تعال وخذه بقيمته. يفهم الناس، يفهم الناس هذا الحكم. التجار
نعم،
هذا واضح، غالب في الغالب يكون فيه اتفاق بين التجار، وقد يأخذ السلعة ما يقدر يرجعها. نعم. السلع التي لها وجهان محرم ومباح، الأصل جواز البيع فيها إلا أن يغلب استعمال المحرم. مثال ذلك قماش من حرير، استعملها رجل حرم عليه، واستعملتها امرأة جاز، يجوز بيعها وما يجوز؟ نقول يجوز بيعها، على رجل ولا على امرأة؟ على رجل أو امرأة. الضابط أن المحرم الذي يمنع من بيعه ما يحرم على كل أحد في كل وجه، في غير حالات الضرورة. أنا أمثل لهذا أبو عبد العزيز وبعدين
سؤال.
أي طيب.
هذا الشراب، هذا حرير ولا مو بحرير؟
ما
هذا شراب أسود يجوز مو بحق حرير؟
لا جائز أسود.
طيب وذب ما يجوز؟
كان حرير ولا مو بحرير؟
حرير للنساء.
حرير للنساء ولا هو للرجال؟
بس مو
كويس. اسأل راعي المحل.
لا
يعرفون أكثر منه. قلنا مسألة. على أي شيء؟ طيب هناك سلع تحرم على كل أحد، مثل كأس ذهب، وبالتالي ما يجوز بيعها، وهناك سلع تجوز لبعض الأفراد مثل سوار الذهب، يجوز للنساء فبالتالي يجوز بيعها حتى ولو اشترى منك رجل. واضح؟ إذا ما حرم على كل أحد يحرم بيعه، ما جاز لبعض الناس فهذا لا يجوز بيعه ولا يجوز إهداءه، حتى للكافر ما يجوز إهداءه للكافر. في حديث عمر النبي صلى الله عليه وسلم أهدى له حريرا فأهداه لأخ له بمكة كافر، فهنا الحرير لا يحرم على جميع الناس، ولسان قلنا ما يجوز له، لما يحرم على البعض دون البعض فجاهز التصرف فيه. إذا كان المشتري له رجل يغلب على الظن أنه سيلبسه، هو خاتم ذهب، حرم بيعه له. إذا لم يكن كذلك، هل يقال بأنه من التشب أو يقال هو ذهب؟ تردد فيه. تأجيل بعض الصفقة. رأيكم هذا صرف؟ لا، صرف بيع نقد بنقد. بيع نقد بنقد، هذا ما يسمى فيه، تكلم على لسان الفقهاء. بيع ذهب، بيع طيب أعطاه 100 على يعطيه بيبسي بريالين، باقي كم؟ 98، ما لقى عند الصرف، أخره إلى الغد، قال تجيني بكرة أعطيك إياها. هذا ليس صرفا، وبالتالي لا نشترط فيه التقابض.
هذا يعني
بعد الدين؟
الدين.
جائز. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم باع السلعة في من يزيد. جاء رجل يسأل، قال ايش عندك؟ قال عندي حديدة أو خشبة، فباعها في من يزيد. لأن البيع هنا لم يستقر إلا بعد آخر واحد، قبل ذلك مجرد سوم ليس بيعا. نعم. ولا في باب المسابقات اتركها في باب المسابقة، نريد أن نبحث في شروط البيع فقط. فرع الملك، إن ثبت الملك جاز له البيع. نعم. أولى للفقهاء خلاف في معناها قديم. نعم. رجلا باع
لرجل آخر سلعة.
نعم. واضح المسألة؟ إيش رأيك؟
ضع وتعجل.
لا. يقول إذا سددت قبل المدة وضع وتعجل الآن، ادفع الآن. هذه مسألة ضع وتعجل. لا، هو يقول إلى سنة 5000. إذا دفعت لي قبل ذلك كل شهر خصم لك 300. هذا الظاهر أنه لا يجوز، لأن الثمن لم يحدد، ما يدرى كم، لا يدرى كم الثمن.
لو لم يشترط يعني هذا في أول العقد.
أحوالكم أحسنكم قضاء. إشكال عدم تحديد الثمن. يقول إن سددت لي في شهر واحد فهو 16، وإن سددت لي في شهر 2 فهو 18. بيعتان في بيع.
ما تجوز. إذا وضح ذكر المبلغ الأصلي.
أنا ليش يقول الآن 5000؟
هي قيمتها الآن 5000 أحسن
طيب. طيب لماذا يذكرها له؟
هذا شيخ بيع التقسيط
بيع حالة.
إيه بس الكلام عن.
بكذا.
لا بد أن يفترقا وقد حدد أحد السعرين.
ما فيش كذا يعني، لكن هذه هي صورة.
لا بد أن. فذكر 5000 هذا مال السنة، ما في فائدة. ذكر 5000 ولا ما ذكره كل واحد. نعم. هل الباب الربا؟ رأيكم؟
كانت النسبة مغمورة.
المهم هذه إن شاء الله تأتينا في باب الأطعمة. جاز أكلها، جاز بيعها. البحث في البيع فرع عن جواز الأكل. بذمته وش علينا منه؟
لا ما جاوب لانه
قد يكون كاذبا في خبره.
طيب انا اكلمك
انت، قد تكون هنا مع هذا خبر. نحن نريد حكم شرعي، هل يفرق في المعامله ان الذي يتعامل بها البنك ولا يتعامل بها زيد؟
طيب
لو قال زيد يتعامل بها قلنا هذا غيبه، لا يجوز لك تذكر الغيبه في مجالسنا.
طيب بعض البنوك
لا تجيب بعض باسم بنوك. طيب. قول بعض.
بعض الناس، بعض الناس مرابحة يسمى مشاركة إسلامية. تقول أريد أشتري هذا بعد سنة.
هذه المعاملة يشترط فيها 3 شروط. الشرط الأول أن تكون السلعة مملوكة للبنك قبل أن يبيعها لك. طيب. لأن من شروط البيع أن يكون البائع مالكا للسلعة المباعة.
ونوقعك
2 ألا يقوم المشتري ببيعها على البنك مرة أخرى ولا على وكيله، ولا يوكل البنك في بيعها لئلا تكون من بيوع العينة. الشرط الثالث ألا يشترط الزيادة في الأقساط عند التأخر عن السداد في الوقت المحدد. إذن إذا وجدت هذه الشروط الثلاثة جاز. لا ننظر هل الثمن الذي بعد سنة يتوافق مع ثمنها ومع قيمتها في السوق اليوم أو لا يتوافق؟ هذا لن ننظر له.
طيب هل يلزم من المشتري أن يكتب؟
لا يجوز، هذا التعهد حرام.
التعهد حرام. طيب لو دفع في نص الفترة والبنك أعطاه خسارة،
كان هناك اتفاق على التخفيض عند التعجيل في السداد لم يجوز. إذا لم يكن هناك اتفاق فلا بأس به. هذا الغرر فيه تابع ليس أصلا، بالتالي لا يؤثر على صحة المعاملة. لذلك أثبتنا خيار العيب، لو كان ما فيه عيب يبطل بيعه لما كان هناك فائدة لذكر خيار العيب. الوكيل إذا قبض فهو قبض للأصيل، وكيله في السيارة أو في السفينة هذا إذا قبض كقبض الأصيل، وبالتالي لا بأس من بيعها. لكن لو تلفت شو الإشكال؟
يعني هل هي على الذي اشترى أم على؟
طيب حنا إن شاء الله سيأتينا فصل في بيع السلعة قبل قبضها، يفصلون في أحكامه في باب بيع الأصول والثمار. كثير من أهل العلم يحمل هذا النهي على أن المراد به الماء في نقع البئر، ما إذا كان محوزا فلا بأس من بيعه. خلينا نقف على هذا. آخر سؤال، المبيع المعين الغائب يشترط ملك البائع له قبل بيعه، هل يجوز بيعه أو لا يجوز؟ هذا مسألة البيع بالصفة، موطن خلاف، جمهور على جوازه. لذلك مر علينا معرفة المبيع إما برؤية أو وصف. قلنا آخر سؤال، نسألك اللهم التوفيق لخير الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يصلح قلوبنا جميعا وأن يزرع فيها حلاوة الإيمان، كما أسأله سبحانه أن يصفي قلوبنا من كل سوء ودنس حقد وحسد. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.